بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام مسلم رحمه الله في صحيحه في كتاب فضائل الصحابة رضي الله عنهم: حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا عبد الرحمن عن سفيان عن المقدام بن شريح عن أبيه عن سعد رضي الله عنه قال: في نزلت ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي. قال: نزلت في ستة أنا وابن مسعود منهم، وكان المشركون قالوا له لا قالوا له تدني هؤلاء. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا محمد بن عبد الله الأسدي عن إسرائيل عن المقدام بن شريح عن أبيه عن سعد رضي الله عنه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ستة نفر، فقال المشركون للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: اطرد هؤلاء لا يجترئون علينا. قال: وكنت أنا وابن مسعود ورجل من هذيل وبلال ورجلان لست أسميهما. فوقع في نفس رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما شاء الله أن يقع، فحدث نفسه، فأنزل الله عز وجل: ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه.
بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الحديث أبان فيه سعد رضي الله عنه أن الآية نزلت فيه وفي من معه: ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. وفيه: ولا تطيعوا أمر المسرفين الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون. فنزل القرآن بأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يطاوع مشركي قريش على طرد الصالحين المساكين، أولئك المشركون أصحاب كبر، البلاء غالبا يأتي من المترفين. وكذلك ما أرسلنا في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا وجدنا آباءنا على أمة إن آثارهم مهتدون. نبي نذير. وفي سورة سبع نظيرها. فهؤلاء ما سمحت نفوسهم أن يحضروا عند النبي صلى الله عليه وسلم يسمعوا منه مع وجود هؤلاء سعد بن أبي وقاص وعبد الله بن مسعود وصهيب بن سنان وفلان من هؤلاء منهم من ليس من قريش، رجل من هذيل وبلال جماعة. قال: ترد هؤلاء، بعد هؤلاء حتى نحضر عندك نسمع منك. كان النبي صلى الله عليه وسلم طمع، هات الآية من تفسير ابن كثير، طمع في إسلامهم، ورب واحد إن هداه الله من أولئك يهدي به الله أمة، لو استجاب فلان وفلان لأسلمت قريش أو كذا، وطمع في هدايتهم، فهم أن كل هؤلاء تنحوا حتى يحضر أولئك. فنزل القرآن. قال القرطبي رحمه الله: قول المشركين للنبي صلى الله عليه وسلم: هؤلاء عنك لا يجترئون علينا، لا يقربون منا، يكونون حولنا، معنى هؤلاء ما نجالسهم، نحن نجالس الناس الكبار، أي كأن هؤلاء المشركين أشراف قومهم. قيل كانوا منهم، كان منهم عيينة بن حصن الأكرع بن حابس، أنفوا من مجالسة ضعفاء أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كصهيب وسلمان وعمار وبلال وسالم ومهجع وسعد هذا وابن مسعود وغيرهم ممن كان على مثل حالهم، استصغارا لهم، كبرا عليهم، واستكذارا لهم. فإنهم قالوا يؤذوننا بريحهم. وفي بعض كتب التفسير أنه لما عرضوا ذلك النبي صلى الله عليه وسلم أبى، قالوا له: اجعل لنا يوما ولهم يوما، وطلبوا أن يكتب لهم بذلك. فهم النبي صلى الله عليه وسلم بذلك ودعا عليا ليكتب، فقام الفقراء وجلسوا ناحية، فأنزل الله تعالى الآية: قلت: ولهذا أشار سعد بقوله: فوقع في نفس رسول الله ما شاء الله، حدث نفسه بسبب هدايتهم، رغبة في هدايتهم، ما شاء الله أن يقع. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إنما مال إلى ذلك طمعا في إسلامهم وإسلام قومهم، ورأى أن ذلك لا يفوت أصحابه شيئا، يعني الخير معهم ولا ينقص لهم قدرا، فمال إليه. فأنزل الله تعالى: ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء، فتطردهم فتكون من الظالمين. فنهاه عما هم به من الطرد، لا أنه أوقع الطرد، ووصف أولئك بأحسن أوصافهم، وأمره أن يصبر نفسه معهم بقوله: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رآهم بعد ذلك يقول: مرحبا بقوم عاتبني الله فيهم، وإذا جالسهم لم يقم عنهم حتى يكونوا هم الذين يبدأون حوله بالقيام. الأخير هذا فيه نظر، ربما جلس وقام. وقولوا: يدعون ربهم بالغداة والعشي، قيل معناه يدعون ربهم بالغداة يطلبون التوفيق والتيسير، وبالعشي معناه بطلب العفو عن التقصير، وقيل معناه يذكرون الله بعد صلاة الصبح وصلاة العصر، يعني يدعون دعاء مسألة ودعاء عبادة، يصلون الصبح والعصر، كل هذا المعاني صحيحة. قال ابن عباس رضي الله عنهما: يصلون الصلوات الخمس. قال يحيى بن أبي كثير: هو مجالس الفقه بالغداء والعشي، قيل يعني به دوام أعمالهم وعبادتهم، هذا هو. وإنما خص طرفي النهار بالذكر لأن من عمل في وقت الشغل كان في وقت الفراغ من الشغل أعمل، يريدون وجهه، زكاهم الله عز وجل، يخلصون في عبادتهم وأعمالهم ويتوجهون إليه بذلك لا لغيره، ويصح أن يقال يقصدون بأعمالهم رؤية وجهه الكريم. الحاصل أنهم زكاهم الله، أولا يدعون ربهم، ثانيا مثابرون على الأعمال ومداومون عليها، ما عندهم عطل، تقطعات ربهم بالغداة والعشي، مستمرون على مداومون على الأعمال من صلاة بالغداة وصلاة بالعشي وسائر الصلوات وأذكار ودعاء وعمل صالح، ومنها طلب العلم. يريدون وجه، ثالثا يريد الإخلاص، زكاهم بالإخلاص، يريدون وجهه. لهذا فضيلة الفقراء، كما حتى النووي ذكر في رياض الصالحين في هذا الموضوع فضيلة العناية بالفقراء وبالصالحين وبضعفاء القوم. قال ابن كثير رحمه الله: لا تطردهم، أي لا تبعد هؤلاء المتصفين بهذه الصفات عنك، بل اجعلهم جلساءك وخصاءك كما قال: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي. الآية إلى قوله: ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. يدعون ربهم، يعبدونه، يسألونه بالغداة. قال سعيد بن المسيب ومجاهد الحسن: وقد هذا المراد بذلك الصلوات المكتوبة، هي أعم كما ذكرنا. حتى نوح طلبوا منه هذا الطلب: أنؤمن لك واتبعك الأرذلون؟ يعني بعد الأرذلين هؤلاء الضعفاء من حولك، ونعمل لك ونجالسك. قالوا: ما علمي بما كانوا يعملون، حسابهم إلا على ربي لو تشعرون، وما أنا بطارد المؤمنين، إن أنا إلا نذير مبين. ويا قوم من ينصرني من الله إن طردتهم، أفلا تذكر؟ أحسنت. ففيه تقريب الصالحين والطلاب، طلاب العلم، والذين لهم نهمة، الذين لهم نهمة. قالوا بعض جعفر المنصور حين كان مثلا يثني على طلاب العلم ويحب طلاب العلم، تمع بعض جلسائه وبعض حرسه وبعض كذا حوله، أتوا بالدفاتر وأتوا بالأقلام وقالوا: هات يرحمك الله، يعني أن هذا كان هو مما يحب أن يقال له: هات يرحمك الله، من لذة الدنيا يريد أن يسأل وأن يجيب. قال: لستم بأولئك، أولئك المشقق أقدامهم الشعثة أجسامهم ثيابهم والدنس ثيابهم أوقار الشعثة، رؤوسهم برد الآفاق وحملة العلم. يعني أنتم فرق أصحاب ترف. انظرها بالله، انظرها والله جيدة في ترجمة أبي جعفر المنصور، ما أنتم بأولئك. وطلاب العلم ما ترى مثلهم في الصبر وكذلك في حب العلم. وغالب من يبرز في العلم هم طلاب العلم الذين هم يعني عندهم تواضع وعندهم سكينة وعندهم كذلك أيضا صبر وعندهم وعندهم. وتجد هذا الصنف من خيار الصالحين، أكثر من يتبع الأنبياء هم، كما في حديث قصة هرقل: أيتبعه ضعفاء الناس أم شرفاهم؟ قال ضعفاء. قال أولئك أتباع الأنبياء. رب أشعث أعبر أغبر ذي طمرين لو أقسم على الله لأبره. شرح الحديث القرطبي شرحا جيدا، شرحا جيدا فيه كفاية. والمقصود بالطرد هنا إبعادهم من حوله، تنحيتهم عنه. ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. قال المنصور يوما لابنه المهدي: يا بني لا تجلس مجلسا إلا وعندك من أهل العلم من يحدثك، فإن الزهري قال: علم الحديث لا يحبه إلا ذكران الرجال ولا يكرهه إلا مؤنثوهم. وصدق أخو زهرة. وقد كان المنصور في شبيبته يطلب العلم من مظانه والحديث والفقه، فنال من ذلك جانبا جيدا وطرفا صالحا. وقد قيل له يوما: يا أمير المؤمنين، هل بقي شيء من اللذات لم تناله؟ قال: لا، سوى شيء واحد. قال: وما هو؟ قال: قول المحدث للشيخ، يعني التلميذ: من ذكرت رحمك الله، فاجتمع وزراؤه. من ذكرت يعني من هو الحديث أو الرجال، فاجتمع وزراؤه وكتابه وجلسوا حوله، يعني يريدون أن، وقالوا: ليملي علينا أمير المؤمنين شيئا من الحديث. قال: لستم بهم، إنما هم الدنس ثيابهم والمشقق أرجلهم الطويلة شعورهم برد الآفاق ونقلت الحديث. أنتم ما أنتم هم، حول حملة العلم هذا الصنف، هذا من البداية والنهاية. لابن كثير رحمه الله في ترجمة أبي جعفر المنصور، منصور في نحو سنة 59 و100 أو 58 و100، حوادث سنة 58 و100. يستفاد من هذا الحديث غير ما مضى أن القرآن ينزل على حسب الحوادث، ينزل من بيت العزة فنزلت كذا وكذا، حين هم النبي صلى الله عليه وسلم بطرد هؤلاء تنحيتهم منها، لا أنه يطردهم لا بعيدا أنه يكليهم، لا، لكن يبعدهم حتى يقرب هؤلاء. وأن البركة من الله والبركة مع الصالحين، وأن من أراد الله هدايته تواضع. ولو كان ولو أراد الله هداية أولئك القرشيين، أولئك يعني ماذا، وحصول العلم لهم، لتواضعوا كما تواضع هؤلاء، وحضروا واستفادوا. حتى إن من أهل الحديث من كان لا يميز الأمراء بدرس خاص لهم، كل حضروا مع طلاب العلم، منهم الأعمش، كان بعض الأمراء يحب أن يحدثه، يأتي إليه يقول له: حدثني. يقول: حدثيه يا سمية. يكلم المعزة، المعزة اسمها سمية، يقول: حدثيه يا سمية، يعني لماذا ما تحضر مع الطلاب؟ وفيها أن الشرك باعث الكبر، ألا تجد مشركا إلا وقد ملئ بمذام الأخلاق. وهؤلاء المشركون ما طابت نفوسهم أن يحضروا مع الصحابة هؤلاء. وفضيلة لسعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، نزلت فيه 4 آيات في هذا الموضع فقط، عديد من الآيات من هذه 4 فيه وفي غيره، هنا مع غيره، فيه أن الله سبحانه وتعالى يدافع عن المؤمنين ويحبهم. فلم يرضى الله سبحانه وتعالى بطرد هؤلاء وتبدأ استبدال غيره من أولئك، بل أبقاهم عند نبيه عليه الصلاة والسلام. والطرد يجوز للمفسد، أما هؤلاء صالحون، يعني كأن يكون أفسد أو حصل منه ما يقتضي طرده، يجوز. وإن كان من المسلمين يكون بلطف، وإن كان من الأشرار بحسب ما يقتضيه الحال. والله يعلم وأنتم لا تعلمون، الله يعلم المفسد من المصلح، ولو علم الله فيهم خيرا لا أسمعهم. أولئك النفر، الله أعلم من هم الذين ذكروا، الله أعلم الصحيح أم لا. لو أراد الله لهم خيرا لأسمعهم ولا أقبل بقلوبهم على الخير وسمعوه واستفادوا. ما أجمل التواضع والله. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما تواضع أحد إلا رفعه الله. التواضع باب رفعة، باب رفعة، وبالأخص للعلم وللهدى وبين يدي أهله. وقد قال مجاهد رحمه الله: لن ينال العلم مستحي ولا مستكبر. وهذا كلام جيد، أن المستكبر يحرم الخير، وهؤلاء المشركون استكبروا وحرموا الخير. وهل مجالس العلم فيها ضعة؟ لو فيها ضعة ما حضرتها الملائكة، بل ملائكة الله تضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يطلب. فمن يكون هذا الذي يترفع عن مجالس العلم وملائكة الله تحضرها وتغشاها سكينة وتنزل عليها الرحمة، والملائكة تضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يطلب؟ إنما المشركون لا يفقهون، المنافقون، وإلا لو فقهوا هذه البركة وكذلك أيضا الخير الحاصل في مجالس العلم، والله ملء اليد من الخير وملء القلب من الإيمان ومن الهدى والتبصر. وما ضل من ضل في هذه الحياة الدنيا إلا ببعده عن مجالس العلم، مجالس الهدى، مجالس أهل السنة، ويذهب يجلس لك مع أهل الأهواء ومع الضالين ومع الممثلين ومع الجهال فيضل. لا بد للإنسان من جليس إما خير أو شرير، ولا بد للوقت أن يذهب إما في طاعة أو معصية. الوقت ذاهب ذاهب. ذا هنا بارك الله فيكم.